ذكرنا لكم بالأمس أن أظن بالأمس أو قبل أمس أن الكفاية حققها وصي الله عباس، صح؟ هل ذكرنا في الدرس أم في المراجعة؟ هذا وهم، لا ما حقق وصي الله عباس، وصي الله عباس حقق كتاب آخر، أما الكفاية حققها أبو إسحاق الدمياطي، كان عند الشيخ في دمائي ثم ذهب عند أبي الحسن، الآن مع أبي الحسن ومع أبي أبو إسحاق الدمياطي المصري، نعم، والذي حقق هذه لا ما هو الذي حقق المذكرة أبو حفص ذاك سامي العربي، أما هذا أبو إسحاق الدمياطي. طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. قال شيخنا رحمه الله: أحسن كتاب في تقييد في كتابة الحديث هو كتاب تقييد العلم للخطيب البغدادي، وهو مجلد مع التحقيق صغير ليس بكبير، يعني مثل هذا الذي في يدك، مثل الباعث الذي فيه أو مثل الذي عندك تقريبا، تقييد العلم اسمه، جمع ذكر فيه الأدلة والآثار. نعم. قال: وقد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك، في مسلم سيأتي الكلام عليه، سيأتي كراهة ذلك عمر، وعمر ثبت عنه الوجهان الكراهة والإباحة، والمراد بالكراهة في عرف السلف التحريم عند المتقدمين، وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي موسى وأبو سعيد وأيضا ابن عباس في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس، وأثر أنس في صحيح مسلم، وعبد الله بن عمرو ابن العاص في جمع من الصحابة والتابعين، منهم جابر بن عبد الله ومنهم ابن عمر ومنهم الحسن ومنهم عطاء وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز. إذن القول الأول ما هو؟ المنع، الكراهة كراهة التحريم، والثاني الإباحة، والقول الثالث، طيب القول الثالث ذكره البلقيني في محاسن الاصطلاح نقله عن الرام هرمزي، أن منهم من يقول يكتب وبعد الحفظ يمحو، يجوز الكتابة فإذا حفظه يمحوه، وهذا قول ثالث. والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم كما سيأتي جواز الكتابة، أما حديث أبي سعيد فسيأتي الجواب عنه. قلت: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه، وهو من حديث أبي هريرة، وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتاب من المقدمات ولله الحمد. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. هذا الجواب الأول: لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث؟ قالوا: لأنه في زمن الوحي خشي التباسه بالقرآن فنهي لأجل ذلك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: أن حديث أبي سعيد معل، وقد أعله الإمام البخاري بالوقف، حكم عليه بالوقف، فيكون قولا لأبي سعيد. وافق البخاري على هذا الإعلال أبو داود، وهكذا السخاوي رحمه الله تعالى، وقالوا: وهم فيه همام، والصواب وقفه على أبي سعيد، فهذا إن صح فهو أقوى الأجوبة. طيب، ومما أجابوا فيه أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد. إذن ما معنى لا تكتبوا عني غير القرآن؟ أي في كتاب واحد، حتى لا يحصل اختلاط بين القرآن والحديث، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي. الجواب الثالث: أن النهي منسوخ، وهذا قول الجماهير، أن حديث أبي سعيد هذا منسوخ بما جاء من الأدلة المتكاثرة في إباحة الكتابة، وهي كثيرة، منها حديث اكتبوا لأبي شاه، ومنها حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال له: اكتب، فالذي والذي نفسي بيده ما يخرج من هذا إلا حق، وأشار إلى لسانه. ومنها حديث أبي هريرة أنه قال: ما أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ومنها حديث الذي حسنه الشيخ الألباني وغيره، وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه جدة، ومن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيد العلم بالكتابة، قيد العلم بالكتابة. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، شيخنا كان يميل إلى ضعفه، فهذا جواب وهو قول الأكثر. ومن الأجوبة أيضا أن النهي لمن تمكن من الحفظ والإذن لغيره، من كان متمكنا من الحفظ هذا لا منهي عن الكتابة، ومن كان لا يستطيع الحفظ فله أن يكتب، هذا قول. ومن الأقوال قالوا النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتاب دون الحفظ، والإذن لمن أمن منه ذلك، من كان سيتكل على الكتاب هذا الكراهة في حقه، وهذا موجودة في فتح المغيث للسخاوي رحمه الله تعالى. والصحيح قول الجمهور أن النهي منسوخ أو أن الحديث معلم، وأن الكتابة جائزة، وهذا الذي عليه عمل أهل العلم بعد تلك القرون الأولى. قال وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويق كتابة الحديث، وحكى ذلك الإجماع القاضي عياض كما ذكر المحقق. وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير، بل لو ترك كتابة العلم لحصل الضياع، لأن الناس قد زهدوا في الحفظ وضعف الناس في باب الحفظ، فلولا يعني ما يسر الله عز وجل من كتابة العلم وحفظ كتابه وتقييده لحصل كثير من الخلل. قال فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه، أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطة وشكلا وإعرابا، الكلمات التي ربما تلتبس بغيرها هذه توضح كما كان يفعل أهل الحديث في كتبهم، فيجعل بعدها الضبط بالعين المهملة والجيم المعجمة وهكذا، فتح أوله وكسر آخره حتى يحصل توضيح ولا يحصل الخطأ على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا، وهذا الذي عليه عمل المتأخرين أنه ينبه في الحاشية وينبغي توضيحه. قال ويكره التدقيق، والكراهة هنا قال السخاوي كراهة التنزيه، والمراد بالتدقيق الكتابة بالخط الدقيق، يعني يكتب بخط صغير، قالوا هذا يكره إلا لعذر. طيب قالوا كضيق الورق للفقر، ما عنده أوراق إلا قليلة، فمثل هذا لو قال يكبر الخط من إلا أوراق، فمثل هذا الحالة لا بأس. أو قالوا تخفيفه للحمل في السفر، كان يكون رحل لأخذ الحديث من بعض العلماء في بلدة من البلدان ويحتاج أن يحمل معه تلك الأوراق وتلك الكتب، فلو أنه كتب كتابة كبيرة تكثر عليه الأحمال فيخفف لأنه سيحتاج في السفر أن يحملها. طيب قال ويكره التدقيق والتعليق، والتعليق كما نبه أحمد شاكر قال خلط الحروف التي ينبغي تفريقها في الكتابة لغير عذر. قال الإمام أحمد بن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا أي بخط دقيق، لا تفعل فإنه يكون كأحوج ما تكون إليه، وهذا معروف أي عند الكبر أو ضعف البصر، وخاصة أيضا لو كان القلم الذي يكتب به من الأقلام هذه الجافة فإنها تذهب بالدفاتر، الأقلام الجافة تنتهي تنتشر. ننظر دفاترنا القديمة التي فيها كتابة مثل هذه الأقلام تراها قد صارت كأنها صب عليها الزيت، اختلط الكلام الذي في الصفحة هذه مع التي بعدها وهكذا. قال ابن الصلاح وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، قال المراد للفصل بينهما وتمييز أحدهما عن الآخر لئلا يحصل التداخل بأن يدخل عجز الأول في صدر الثاني أو العكس، وذلك إذا تجردت المتون عن أسانيدها. أما إذا كان سند ومتن وبعد السند ومتن ما يحصل يعني لبس. طيب قال وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قلت وقد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، الدائرة التي يجعلها بين الأحاديث للفصل بينهما يتركها غفلا. إيش معنى غفلا؟ فارغة ما فيها شيء، فإذا قابلها نقط فيها نقطة. قال السخاوي أي بالأصل ونحوه، قابلها بالأصل حين السماع وغيره. حينئذ فكلما فرغ من عرض حديث ينقطه في الدائرة التي يليه نقطة أو يخط في وسطها خطا، يعني حتى لا يكون بعد في شك هل عارضه أو سهى فتجاوزه، لا سيما حين يخالف فيه. إيش معنى الكلام هذا؟ ما فائدة الدائرة للفصل بين الأحاديث؟ متى ينقطها؟ قال ينقطها إذا قابل، يعني مثلا ينظر في طبعته في كتابه في نسخته ويقابل على نسخة أخرى، فالحديث الذي قد قابله وتأكد منه يعمل نقطة بعده في الدائرة حتى يعرف من أين وصل حتى لا يحصل عنده لبس. قال ابن الصلاح ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل العبد في آخر سطر والجلالة في أول سطر، يكون آخر سطر عبد ولفظ الجلال في أول السطر، هذا خطأ، أو عبد الرحمن وهكذا، بل يكتبهما في سطر واحد. لماذا؟ قالوا لأنه يوهم أنه الله ابن فلان. طيب مثلا عبد الله بن عمر، عبد في آخر السطر، الله ابن عمر، فيكون الله بن عمر، هذا لبس. لهذا عبد الله تبقى إما في أول السطر وإلا كلها في آخر السطر. وهذا الكراهة الموجودة هنا، السخاوي يقول الكراهة للتنزيه وإن كان غير مقصود. طيب، وقال بكراهة التنزيه من دقيق العيد. وأما الخطيب البغدادي فينقل عن ابن بطة أن الكراهة للتحريم ويوافقه. الخطيب البغدادي يقول في هذا الكراهة للتحريم، ينقلها عن ابن بطة العكبري ويوافقه على ذلك. قال وليحافظ على الثناء على الله والصلاة على رسوله، وإن تكرر ولا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. لهذا يقول أهل العلم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أهل الحديث. قال وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. قد وجد في خط في كتب الإمام أحمد، بعض كتب الإمام أحمد أنه ما يذكر الصلاة، قال بعضهم أراد الرواية. ما معنى أراد الرواية؟ أنه وجد الرواية كذلك ما فيها الصلاة. فهو يقول هذه من الأمانة العلمية، أنك تنقل ما سمعته عن شيخ بحروفه لا تزيد شيئا، هذا يعتبرون من الأمانة العلمية. طيب، وأحمد شاكر يقول وهذا هو المختار عندي محافظة على الأصول الصحيحة لكتب السنة وغيرها. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كما سيأتي أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يكتبها محافظة على الرواية. قال الخطيب وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا. وقال السخاوي رحمه الله ويحتمل ألا يكون الإمام أحمد ترك كتابتها لهذا، يعني لأنه من أجل الرواية، بل استعجالا كما قيدته عن شيخنا. من هو شيخه؟ السخاوي بن حجر، لكونه في الرحلة أو نحو ذلك، مع عزمي على كتابتها بعد انقضاء ضرورته فلم يقدر. ومع هذا فقد خالف أحمد غيره من الأئمة المتقدمين. أيش الأولى؟ أن يكتب الصلاة. طيب، لكن الإمام أحمد ما وجد في مسنده مثل هذا في بعض الأحاديث أو في كثير منها، ما هو الحامل له على ذلك؟ قالوا إما أنه أراد الرواية أنه ينقل ما سمع كما سمع، وإما أنه يعني يرى أنه ينقلها كما سمع ويصلي في نفسه، يصلي في نفسه، يعني ليس معنى أنه يترك الصلاة، يصلي في نفسه. وقال بعضهم بل لأنه كان في سفر فكان يختصر، فإذا رجع يريد أن يكتبها وربما لم يحصل له ذلك. قال ابن الصلاح وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة. ما معنى مجلسة؟ أي تامة من غير نقص، لا رمزا. فالذين يكتبون صلعم مخطئون، والذين يكتبون صاد مخطئون أشد منهم. هذا ليس من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من طريقة أهل الحديث، وإنما يكتبها مجلسة كما علمنا عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال شيخنا رحمه الله تعالى بل الأولى أن يكتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا بد من زيادة الآل. طيب، وقد أنكر الإمام الصنعاني على كثير من العلماء الذين يذكرون الصلاة ولا يذكرون الآل، قالوا هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا كيف نصلي عليه فذكر الآل في صلاته. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا الذي كان يقوله الشيخ الألباني ويحث عليه لما التقى به في المدينة، كان يحث على هذا أنه يكتب وآله، وإذا تكلم المتكلم يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، وهذا هو الذي ينبغي لما جاء في الأحاديث من حديث كعب بن عجرة وغيره. منو؟ نعم نعم، لكن هذا الأولى، هذا هو الأولى. قال وليقابل أصله بأصل معتمد، والمقابلة مهمة. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير والأوزاعي فيما روى ابن عبد البر وغيره، قال من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنجي. من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنجي، يعني يأتي يحضر في مجلس التحديث فيسمع من شيخه فيكتب عنه الأحاديث التي حدثهم بها ثم يروح البيت هكذا، ما يتأكد مما كتب. لكن المطلوب منه أنه يقابل، يعارض، ينظر زملائه الذين سمعوا فيقول اقرأوا عليه وأنا أقرأ عليكم، فينظر من الذي حصل عنده خطأ ولم يستنجي. ابن أبي كثير والأوزاعي، يحيى بن أبي كثير والأوزاعي. ليش؟ لأن الإنسان عند الكتابة عند الإملاء قد يحصل له وهم، لكن إذا قابلت على كتاب هذا وعلى نسخ هذا وعلى نسخ هذا إذا عندك خطأ صحة وإذا عندك خطأ صحة وهكذا وهذا معلوم. ما في شيء ما في شيء، المهم هم يريدون التشديد في هذا أنه لابد من المقابلة، لابد من المقابلة. فالذي يدخل الحمام ولم يستنجي يحصل من وراء ذلك أضرار ولا ما يحصل أضرار؟ كما أن الذي يكتب ولا يقابل يحصل من وراء ذلك أضرار، هذا المراد. قال وليقابل أصله بأصل معتمد، يعني ما يكون مثلا في مجلس التحديث ثم ينظر أرد الناس إملاء يذهب يقول أقابل معك، لا، ينظر الذي يعرف أنه يجيد الكتابة. قال مع نفسه ومع غيره، وفي مقدمة الصلاح ومع غيره المطبوع أول، طيب ومع غيره من موثوق به ضابط، يعني إما أن يقابل بنفسه وهذا يحصل، تأتي بالكتاب تقرأ وتنظر تقابل، وإما أن يكون شخص آخر تقابل أنت وهو، فالمقابلة قد تكون مع الإنسان نفسه وقد تكون مع غيره. قال ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه يجوز هذا وهذا. قال وهذا مرفوض مردود، وهو كما قال، لكن هنا تنبيه من السخاوي رحمه الله أنه يقول والحق كما قال ابن دقيق العيد إن ذلك يختلف، فرب من عادته يعني لمزيد يقظته وحفظه عدم السهو عنده نظره فيهما، عند نظره فيهما، فهذا مقابلته بنفسه أولى، أو عادته يعني لجمود حركته وقلة حفظه السهو، فهذا مقابلته مع غيره أولى. يعني بعض الناس إذا كان يقابل بنفسه يكون أضبط، وإذا كان يقابل مع غيره يكون يسهو، وبعضهم العكس، فعلى حسب حال الشخص، وهذا جائز وهذا جائز، المهم أن يكون نسخة معتمدة. قال وقد تكلم الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب، والتضبيب قالوا المراد به وضع علامة على الكلمة أشكلت على الإنسان أو أشكل عليه معناها فيعمل عليها علامة، يعني كالتنبيه أن هذه الكلمة مشكلة، هذا يسمى التضبيب. طيب، ويسمى وبعضهم يسميه التمريض كما ذكر الشيخ الألباني، بعضهم يسميه التمريض ويعمل عليها علامة صاد مثلا، يكتب صاد فوق الكلمة أو بجانبها، يعني أن هذا الكلمة تحتاج إلى تصحيح، تحتاج إلى فهم معناها، كلمة مشكلة وهكذا. والتصحيح، والتصحيح كما قال السخاوي السيوطي معنا في التدريب قال هو كتابة صح على كلام صح رواية ومعنى، وهو عرضة للشك فيها والخلاف، فيكتب ذلك الوجه ليعرف أنه لم يغفل عنه وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه. يعني مثلا مرت بالمحدث كلمة، هذه الكلمة قد حصل فيها اختلاف، طيب أنتم معي، حصل فيها اختلاف، هو قد رجح، ما ذكر الخلاف تحت ولا شيء ولا نبه أن في خلاف، لكن هو قد رجح أن الصواب عنده كذا، فيكتب يعني كلمة صح، يشير فوقها بكلمة صح، يعني معناها أنا هذا الذي صح عندي، هذا الصواب صح، لا يكتب صح كتابة. وهذا غالبا أنه قد ترك، مثل هذا قد ترك غالبا، يكتفى بالترقيم كما هو الحال الآن، يكتفى بالترقيم، يكتب رقم واحد وينزل الحاشية ويبين إيش المراد. طيب، وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة، وخاصة ما أطال، والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا. وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين وأنها حاء مهملة وليست خاء، يعني من التحويل أو الحائل بين الإسنادين، أو عبارة عن قوله الحديث. إذن إذا وجدت الحاء في الإسناد فالمراد بها إيش؟ إما أن يكون المراد بها تحويل السند، يعني سند جديد، أو أن المراد بها الحديث، يأتي بالسند الآخر ثم يقول حاء أي الحديث، أو الحديث أو يراد بها الحديث. وهناك معنى ثالث وهو حاء عند الإمام، عند السيوطي رحمه الله تعالى في الجامع الصغير، المراد به عنده أظن المراد به حسن، إذا كان الحديث حسن يقول حاء. طيب، لكن هذا اصطلاح خاص. إذا كان الحاء في بداية السند وحصلت يعني متابعات، يقول مثلا قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك حاء، وحدثنا محمد بن يوسف الفريابي، إذا رجعنا إلى شيخ البخاري مرة أخرى شيخ آخر، هذا يدل أن تحول السند، لكن يقول عن ابن عباس حاء، يروي السند إلى ابن عباس ثم يقول حاء ويمشي، تعرف أنه أراد بقية الحديث. أو يقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات حاء، يعني الحديث بقية الحديث وهكذا. قلت ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر، والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه وهو كما قال المشهور. قال النوع السادس والعشرون، هذه كلها تقرأ سهلة ما هي صعبة، نقرأ قليلا نزيد في هذا الباب. النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث، قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم ألا أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وهذا كما يقول ابن الصلاح تشديد، لأنه لو اقتصر على هذا يعني ما خاصة في الأزمان هذه المتأخرة ما استطاع الناس أن يقولوا شيئا لأن الحفظ ضعف، لكن هي أعلى المراتب، ومن جمع بين حفظ الصدر والكتاب فهو أكمل، والرواية من الكتاب صحيحة على الصحيح ليست ممنوعة، وهذا القول فيه شيء من التشدد، لكن كانوا في ذلك الزمان يهتمون بالحفظ كثيرا، بل كان يقول بعضهم كالشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء، ما كتبت سوداء في بيضاء، مع أن الشعبي كم روى من الأحاديث كثير جدا، ومع ذلك يقول ما كتبت سوداء في بيضاء أو ما وضعت سوداء على بيضاء. ما معنى هذا ما وضعت سوداء على بيضاء؟ يعني ما كتب في دفتر، كله في رأسه. طيب، قال وحكاه عن مالك يعني ابن الصلاح وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي وهو من الشافعية، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. قال السيوطي لأن الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن، إذا غلب على ظن أنها سليمة لا بأس يروي منها. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. طيب، ومن هؤلاء ابن لهيعة رحمه الله، فإن ابن لهيعة كما ذكر السيوطي السخاوي في السيوطي في التدريب قال كان يأتيه الرجل في الكتاب فيقول هذا من حديث، فيقول نعم وهو ما هو من حديث، حصل له اختلاف، كان يأتون له بأحاديث موضوع يعني مكذوبة وأحاديث مدسوسة فيقول هذا من روايتك، فيقول نعم ويرونها عنه وهي ليست من روايته، لأنه ما تأكد منها ولا قابلها على أصل معتمد ولا تأكد من تلك النسخ. قال وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين، أي من كان هذا حال. قال فرعا قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير أو البصير الأمي، الأمي يقول الشيخ الألباني غير الضابط، وأما السخاوي في فتح المغيث يقول هو الذي لا يكتب، الأمي هو الذي لا يكتب، إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله، قال الشيخ الألباني لعله أو تلقينه، خط غيره أو قوله أي أو تلقينه، فيه خلاف بين الناس، يعني هذا الذي ما يكتب طيب وأنت تريد أن تأخذ منه الحديث، إن كان هذا الراوي هو ما يعرف يكتب لكنه عنده حفظ وضابط الحفظ في صدره هذا لا بأس. قال فمن العلماء من منع الرواية عنهم كابن معين وأحمد، قال الخطيب لعل العلة في المنع هي جواز الإدخال عليهما ما ليس من سماعهما، لما كان هذا الراوي لا يستطيع أن يكتب وهو أعمى فهذا قد يدخلون في حديث ما ليس فيه فيحصل شيء من الغلط والوهم، ومنهم من أجازها وهم جمهور العلماء، وهو الصحيح الجواز ما دام أن هذا الضرير ضابط لحفظه، وإذا أدخل شيء ينبه على ذلك المدخل. قال شيخنا وقد حدث جماعة من المحدثين بعد أن فقدوا أبصارهم بل من الصحابة، سواء فقدوا أبصارهم بالكلية أو تغيرت أو حصل لها ضعف، مثل جابر بن عبد الله وابن عباس وابن أم مكتوم وقتادة وحماد بن زيد والأعمش ومحمد بن خازم الضرير والإمام الترمذي وجماعة حدثوا بعد أن ذهبت أبصارهم وقبل العلماء ذلك تلك الأحاديث، كما سمعت منهم من أجازه ومن الجمهور. قال فرع آخر إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها لأن الكتاب مشهور، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وحكي عن أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك، أنهما رخصا في ذلك. قال الخطيب والذي يجيبه النظر التفصيل وهو أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن يرويها عنه إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها وإلا فلا، هذا الذي فقد الكتاب أو لم يكن سماعه موجود في الكتاب وهو غلب على ظنه أن هذه الأحاديث قد سمعها من شيخه ولم يدخل فيها ولم يغير فيها فلا بأس أن يرويها، وأما إذا كان متشكك فلا يروي ما كان متشككا فيه إلا إذا كانت له من شيخه إجازة عامة كما سيأتي من كلامه كلام المؤلف، فهذا لا بأس إن كانت له إجازة له الرواية منها مطلقا إذا ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة، وله أن يقول حدثنا وأخبرنا من غير بيان الإجازة والأمر قريب يتسامح بمثله، فإن كان له إجازة من شيخه فلا بأس. قال قلت وإلى هذا أجنح، يعني إيش الجواز، وإلى هذا أجنح والله أعلم، وهو الذي اختاره أحمد شاكر كما في الحاشية ورجحه شيخنا أيضا في السير الحثيث. قال وتوسط التوسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه. طيب أما إن كانت له من شيخه إجازة فبلا شك ولا ريب، لكن إن لم تكن له إجازة من شيخه وغلب على ظني أن هذه الأحاديث سمعها من شيخه وهي محفوظة ولم يدخل فيها، فلا بأس أن يرويها على هذا القول وهو الصواب. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.